الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس من خلاصة الأحكام على بلوغ المرام، باب الآنية. الآنية جمع إناء، وهو ما يتخذ للشراب والطعام ونحو ذلك، وربما صنع من المدر والحجر والخزف والجلود والذهب والفضة والقصدير والنحاس وغير ذلك من الفلزات، وبعضهم ينكر الشجرة. والأصل في الآنية الإباحة إلا ما كان من إناء الذهب والفضة على ما يأتي. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. ساق المصنف الحديثين لبيان أحكام إناء الذهب والفضة. والذهب والفضة فلزان ثمينان تصنع منهم النقود وغيرها من الزينة. وقول لا تشرب في آنية الذهب والفضة أنه يقتضي التحريم، واختلفوا في سبب النهي، فقيل لأنه عملة، وقيل رفقا بالفقراء حتى لا تنكسر أنفسهم، وقيل لأن الشرب فيهما دلالة على البطر والأشر، ونحن مأمورون بالتواضع، وقيل لأنه فعل العجم، فعل الكفار، إلى غير ذلك. والذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب فيهما أو بهما. مثلا لو كانت ملعقة من ذهب أو شوكة من ذهب أو سكين من ذهب له نفس الحكم، وهكذا حنفية من ذهب نفس الحكم. ومعنى إنما يجرجر، الجرجرة هي صوت وقوع الماء في الجوف، والجزاء من جنس العمل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم عند الأربعة: أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق أو المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. ساق وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. أما حديث سلمة بن المحبق فهو حديث ضعيف، في إسناده جون بن قتادة مجهول، ويشهد له حديث ابن عباس الذي قبله. وأما حديث ميمونة أيضا فهو ضعيف من طريق عبد الله بن مالك بن حذافة، وإسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن مالك وأمه. ساق المصنف هذه الأحاديث لبيان أحكام الآنية إذا كانت من الجلود. قد علمنا إذا كانت الآنية من الذهب والفضة أنه لا يجوز استخدامها في هذا الباب، باب الأكل والشرب والطهارة ونحو ذلك. بقي إذا كانت الآنية من الجلود. إذا كان الجلد مدبوغا فلا بأس من اتخاذه واستخدامه. وهل جميع الجلود إذا دبغت لحقتها الطهارة؟ نص الحديث: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. واللفظ الآخر عند الأربعة: أيما إهاب دبغ فقد طهر، لحقته الطهارة وجاز استعماله وجاز لبسه والشرب فيه وكذلك اتخاذه مخزنا. كان الناس في الزمن الماضي يستخدمون الجلود لحفظ مائهم، لحفظ شربهم، لحفظ أموالهم، لحفظ أمتعتهم. فإذا دبغ الإهاب فقد طهر، سالت نجاسته وقذارته. وهذا لفظ عام يشترك فيه الحيوان الحلال والحيوان الحرام، أيما إهاب دبغ فقد طهر يشترك فيه جميع الحيوان، ليس مخصوص بجلود الحيوان المباح الأكل. فالميتة حرام أكلها، ومع ذلك أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في استخدام جلدها. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال لو أخذتم إهابها، فقالوا إنها ميتة، يعني لا يجوز أكلها ولا يجوز الانتفاع بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض، أي يطهر الجلد الماء والقرض. القرض نوع من أوراق الشجر، يعني يعالج الدسومة وكذلك الزهومة التي في تلك الجلود تذهب. قال النووي اختلف العلماء في أحكام هذه الجلود إلى أقوال، جمعها سبع مذاهب كما في المجموع. أحدها لا يطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة. الثاني يطهر بالدباغ جلود مأكول اللحم دون غيره. الثالث يطهر به كل جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما. الرابع يطهر به الجميع إلا جلد الخنزير. الخامس يطهر الجميع والكلب والخنزير. السادس يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا. السابع ينتفع بجلود الميتة بلا دباغ، ويجوز استعمالها في الرطب واليابس. فهذه سبع مذاهب لخصها النووي في هذا الموطن، وقد لخصها ابن المنذر في كتابه الأبسط مع سوق أدلتها. وأرجح هذه المذاهب هو المذهب السادس، من أنه يطهر بالدباغ جميع الجلود الميتة والكلب ظاهرا وباطنا. والدليل على ذلك الحديث الذي في الباب: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وأيما إهاب دبغ فقد طهر. فأما حديث عبد الله بن عكيم لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، حديث ضعيف لا يثبت، لا يعارض هذه الأدلة. وقيل لا ينتفع بها قبل دبغه، أما بعد دبغه ينتفع به. والجمع بين الأقوال أن حديث عبد الله بن عكيم مع أن القول بضعفه أقرب، لكن على القول بصحته لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة قبل دبغه، ولا يعارض الأحاديث القاضية بطهارة الجلد إذا دبغ. قال النووي يجوز الدباغ بكل شيء ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع من ورود الفساد عليه. والقرض نوع من ورق الشجر يستخدم لعلاج المعدة إذا كان بها قرحة. فمن باب الفائدة ذهب بعض أهل العلم أن الخنزير لا جلد له في الأصل، وإنما يذكرونه كمسألة علمية، وإلا يقولون جلد الخنزير كجلد الإنسان، يعني متصل باللحم ليس كجلد بقية الحيوان. قال عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، فنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. أما أبو ثعلب الخشني فاسمه جرثوم بن ناشر على الصحيح. ساق المصنف هذين الحديثين لبيان حكم استخدام آنية المشركين وما يتعلق بذلك من الأحكام، وظاهر الحديثين التعارض، لأن حديث أبي ثعلب النهي عن الأكل فيها إلا ألا تجد غيرها، وحديث عمران أنه توضأ من آنية المرأة بدون غسلها وربما وجد غيرها. والجمع بين هذين الحديثين أنك لا تأكل في آنية الكفار، يعني لمظنة النجاسة، والأصل فيها الطهارة، الأصل الطهارة، لكن مظنة للنجاسة، فمن باب الاحتراز اغسلها لإزالة ما فيها من النجاسة. وحديث عمران بن حصين أنه توضأ من مزادة امرأة مشركة قربة، سميت مزادة لأنها قربة يربطون فيها شيئا آخر حتى تتوسع. والحديث طويل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يأتيه بماء ما وجدوا ماء، فوجدوا امرأة معها مزادتان فجيء بها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وبرك ففاض الماء فاغتسلوا وشربوا وردوا لها ماءها. قالوا إن بأرض قوم أهل الكتاب هي الشام، فأهل الكتاب اليهود والنصارى، لأنهم يتعبدون بالتوراة والإنجيل، وأدخل بعض أهل العلم معهم المجوس. والنهي يفيد التحريم، إلا أنه في هذا الموطن لا يفيده، لأنه قد وقع فيه استثناء وهو من المخصصات المتصلة إلا أن لا تجد غيره، أذن لهم في استخدامه. من مزادة أي قربة مصنوعة من الجلد، ويزاد إليها جلد آخر حتى تتسع. فإذا أخذنا الليلة ثلاثة أحكام: الحكم الأول تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وما في بابها. الحكم الثاني أيما إهاب دبغ فقد طهر، حتى جلود الحيوان السبعي كجلد الأسد والنمر وغير ذلك، أيما إهاب الدبغ فقد طهر، حكم عام. الثالث حكم آنية أهل الكتاب. فخلصنا أنه إن وجد غيرها فالأحسن الأكل في غيرها والشرب في غيرها لبعدها وسلامتها ونزاهتها، وهم يأكلون الخنزير وربما يشربون الخمر وربما أكلوا الميتة، ما عندهم ورع. فإن لم توجد إلا هي تغسل وتستخدم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعبي سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. ساق المصنف الحديث لبيان جواز إصلاح بعض الآنية بشيء من الفضة أو الذهب، وأن هذا ليس بذهب ولا فضة. والقدح هو الإناء الذي يشرب فيه، وهو غير الكوب. الكوب يكون له مقبض، والقدح ليس له مقبض. وأما القدح هو السهم وما يوضع في رأسه. وهذا حديث مخصص لحديث المنع من الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل في صحافيهما، ولكن هذا التخصيص لا يدل على جواز الاستخدام المطلق للذهب والفضة في الآنية وما شابهها، وإنما يستخدم بقدر ما جاء به النص، وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من المحافظة على المال، إذ أنه لم يأمر بإلقاء القدح والإتيان بغيره، وفيه جواز استخدام المنهي عنه للحاجة بقدرها. إذا أردتم إتقان ما تحفظون نحصر أحاديث الباب، مثلا نحصر أحاديث المياه، ثم أحصر أحاديث الآنية، ثم أحصر أحاديث النجاسة، هكذا حتى يسهل لكم. مع الأيام قيل للبخاري: ماذا نلت هذا العلم؟ قال: بدوام النظر. يعني الآن إذا دخلت في العلم مرة تتعب، لكن مع الأيام تراجع وتنظر وتتأمل، وهكذا تجد أن هذه أمور تسهل على القارئ والسامع. والله المستعان.